بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في النقطة الثانية الأدلة على جواز التصرف في الأرض الموات، وقلنا بأن المصنف ذكر نبويين واستدل بهما على جواز التصرف بالإحياء للأرض الموات، وناقشنا في هذين النبويين سندا ودلالة. أما سندا مرسلة، وأما دلالة
على أكثر ما يطلبه المستدل إنها تثبت الملكية،
ملك عموم المسلمين وليست لام الملك، إنها لكل عموم المسلمين
تدل على الإباحة.
نعم، أنها تدل على الملكية لعموم المسلمين ولا تدل على مجرد الإباحة بالتصرف. وقلنا بأنه يمكن أن يستدل بغير هذين النبويين على المطلوب. الرواية الثالثة ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، قال: ليس به بأس، إلى أن قال: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم، حيث دلت على جواز التصرف في الأرض بإحيائها. الجزء الخامس والعشرون، الصفحة 411. إذن فيمكن أن يستدل على المطلب بأنه يجوز لعموم الناس التصرف في الأراضي الموات بإحيائها من خلال معتبرة محمد بن مسلم، فلا تدل على الملكية كما دلت هاتان النبويتان. النقطة الثالثة: هل جواز التصرف بإحياء الأراضي الموات عام لجميع الناس أو أنه خاص بالمسلمين أو بخصوص الإمامية. توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن جواز التصرف عام لجميع المسلمين ولا يشمل الكفار، فليس للكفار حق في التصرف بالأراضي الموات، ويمكن أن يستدل لهذا الاحتمال ببعض الروايات من قبيل رواية الكابولي، صحيحة الكابولي، التي جاء فيها: فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام. وظاهرها اختصاص جواز إحياء الأرض الموات بالمسلمين، فلو أحياها كافرون لم يثبت له حق فيها. الاحتمال الثاني اختصاص ذلك بالإمامية، فإذا كان المحيي للأرض إمامياً ثبت له حق ولا يجوز مزاحمته، أما لو كان غير إمامي سواء من المسلمين أو من الكافرين فلا يثبت له حق بالإحياء. ويمكن أن يستدل لهذا الاحتمال بمعتبرة مسمع بن عبد الملك التي جاء فيها: كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، يحل لهم ذلك، إلى آخر الرواية. وظاهرها أن هذه الحلية بالتصرف في الأراضي الموات خاص بالمؤمنين وهم الإمامية. الاحتمال الثالث أن هذه الحلية عامة لجميع الناس، ولا تختص بالإمامية أو المسلمين، وهذا ما تدل عليه رواية أو معتبرة محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى قال: ليس به بأس، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم، وهي واضحة الدلالة في جواز تصرف اليهود والنصارى بالأراضي الموات وإحيائها، لأن مورد السؤال عن اليهود والنصارى. فمقتضى الإطلاق في الجواب بقوله وأيما قوم، العمومية حتى لغير اليهود والنصارى من الكفار
فضلا عن المسلمين، وعن خصوص الإمامية. إذن فتوجد احتمالات ثلاثة، ولكل واحد من هذه الاحتمالات ما يشهد له من النصوص.
ممكنها مثبتات
ما خلصنا مولانا، إلا أن جميع هذه النصوص مثبتة فلا منافاة بينها، فتكون النتيجة بعد ملاحظة مجموع النصوص جواز التصرف في هذه الأراضي الموات بإحيائها لعموم الناس. وليس لخصوص المسلمين كما في هذين النبويين. النقطة الرابعة، هل إحياء الأرض الموات يفيد الملكية أم أنه يفيد الإباحة؟ وهذه النقطة في غاية الأهمية، وتترتب عليها ثمرات فقهية، أشير لثمرة قبل بيان المسألة، وهذه الثمرة هي وجوب الخمس في الأراضي الموات، وهي المسألة التي قال سيد الخوئي: ولقد سئلنا عنها أكثر من 20 مرة. هذا موجود في هذا الكتاب، يقول سئلنا عنها أكثر من 20 مرة استفتاءات هؤلاء الذين يشترون أراضي موات للتجارة بها، طبعا لا يملكونها بالشراء إنما بالإحياء، فيقوم يزرع فيها نخلة أو شيئا فيملكها وهو يريد التجارة بها، فكانوا يستفتون هل يجب في هذه الأراضي الخمس أم لا. واحد يشتري له 100 أرض ويزرع في كل أرض نخلة فيملكها الآن مثلا، هل يجب فيها الخمس أو لا؟ إن قلنا بتحقق الملكية
يجب
الخمس، إن قلنا بالإحياء بالإباحة فلا يجب الخمس، فلا بد أن تحقق المسألة. يوجد رأيان في ذلك. الرأي الأول ما ذهب له المشهور من أن الإحياء للأرض الموات يفيد الملكية لا الإباحة، وهذا هو الظاهر من كلام المصنف حيث لم يشر إلى الرأي الآخر في المسألة. وقد يستدل بدليلين. الدليل الأول ما دل على الملكية بظاهره من قبيل صحيحة معتبرة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم. فإن الظاهرة من قوله وهي لهم الملكية، لأن اللام ظاهرة في الملكية. لكن يمكن المناقشة في ذلك بأن هذه المعتبرة غير واضحة الدلالة في الملكية لوجود قرينة على أن المراد الأحقية لقوله فهم أحق بها، وهي لهم. والظاهر من كلمة أحق بها ثبوت الحقية والاختصاص للملكية، فتحمل اللام ببركة هذه القرينة على الاختصاص، لأن اللام تستعمل في الملكية والاختصاص، فمع وجود قرينة متصلة تحمل على الاختصاص. الدليل الثاني ما دل على جواز الشراء للأراضي الموات، وهي من قبيل هذه الرواية نفسها معتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى قال: ليس به بأس. فمقتضى جواز الشراء لأراضي اليهود والنصارى ثبوت ملكيتهم لهذه الأراضي من خلال الإحياء، وإلا لم يجوز الشراء لأنه لا بيع إلا في ملك. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأن جواز الشراء لعله لأجل ثبوت الحقية فالشراء ليس لذات الأرض وإنما الشراء للحق الثابت على هذه الأرض والحق مملوك وإن لم تملك أرض. فكما يصح تعلق البيع والشراء بالأعيان يصح تعلقهما بالحقوق. هذا مضافا إلى أنه لا ظهور للرواية في نظرها لشراء الأراضي الموات. فلعل اليهود والنصارى ملكوا هذه الأراضي بالأرث، وليس بالإحياء، أو لعلها كانت محياة من الأساس لا أنها ما موات. طبعا وهناك بعض الأدلة الأخرى، نحن نريد فقط أن نشير للمسألة حتى تكون الرؤية عندك نوعا ما واضحة. القول الثاني: ما تبناه جمع من الأعلام كالمحقق الأصفهاني والسيد الخوئي وكذلك من المعاصرين السيد السيستاني، وهو أن الإحياء لا يفيد إلا الإباحة لا الملكية. وقد يستدل لذلك بالتالي: الدليل الأول، ما دل على ثبوت الخراج على المحيي للأرض من قبيل معتبرة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها، يعني خراجها يؤديه إلى الإمام. فمقتضى وجوب دفع الطسق وهو الخراج للإمام عدم الملكية، وإلا لو كانت الملكية ثابتة فلا معنى لوجوب دفع الخراج مع أن الأرض ملك لصاحبها. فهذا معناه أن الأرض لم تملك، بل هي من قبيل الأرض المستأجرة. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأنه من المحتمل جداً أن وجوب الطسق والخراج ضريبة وليس من باب عدم حصول الملكية، فالملكية ثابتة، لكن لولي الأمر أن يفرض ضريبة على المتملك للأرض. الدليل الثاني: ما دل على أخذ الأرض ممن تحت يده عند ظهور الإمام عليه السلام، من قبيل رواية مسمع بن عبد الملك التي جاء فيها محل الشاهد. الرواية طويلة سنقرأها بعد قليل، لكن أنقول لك الآن محل الشاهد. إلى أن يقوم القائم فيجبي طسق ما كان في أيدي سواهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم، حتى يقوم فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرا. وهي واضحة الدلالة على أن المحيي للأرض لا يملكها، وذلك لأن الإمام عليه السلام يخرجه منها عند ظهوره. ولو كانت ملكا لما أخرجه منها. إلى غير ذلك مما ذكر في محله. إذن فتحصل أنه يوجد في هذه المسألة قولان: أن الإحياء يفيد الملكية، وهذا رأي المشهور، ويترتب على ذلك جواز بيع نفس الأرض للحق، ويترتب على ذلك وجوب دفع الخمس. القول الثاني أن الذي يترتب على الإحياء مجرد الإباحة، وبناء عليه لا يجوز بيع الأرض لأنها ليست مملوكة، إنما يجوز بيع الحق، يعني هذا الصاق، ولا يجب عليك الخمس، ولا تحتاج لأن تسأل 20 أو 30 مرة. فالتفت لهذه المسألة. طبعا الذي تجلى وظهر لنا من خلال ملاحظة الأدلة برمتها الذي أشرت إليه مقتطف، يعني أن القول الثاني أوفق بملاحظة مجموع الأدلة. النقطة الخامسة: هل يجب دفع الخراج على المحيي للأرض أم لا؟ أشار المصنف لوجود طائفتين من النصوص. الطائفة الأولى ما دل على وجوب دفع الخراج، وذكر المصنف روايتين لهذه الطائفة. الرواية الأولى صحيحة الكابولي التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابولي. هذا أبو خالد الكابولي ارتد الناس إلا ثلاثة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام، وجدنا في كتاب علي، وجدنا في كتاب علي، يعني الإمام علي عنده كتاب، هذا اللي يسمونه الجامعة. فهذا الإمام البقر يقول: وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أنا وأهل بيتي، أنا وأهل بيتي، يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول: وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا. هذا اللي يقول لسيد الإمام، سيد الإمام الخميني في كتاب البيع، يقول هذه الرواية مخالفة للكتاب، لأن القرآن يقول والأرض وضعها للأنام، والرواية تقول والأرض كلها لنا. لماذا أقول لك يرتبط حتى بالعقائد؟ على كل، ونحن المتقون والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي. هذه الرواية الأولى، وهي واضحة الدلالة في وجوب إخراج ودفع الخراج، وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي. الرواية الثانية مصححة عمر بن يزيد، التي رواها الطوسي بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن أرض، عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرأ أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا. قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول، هذا محل الشاهد، من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. هذا مما يدل على ماذا؟ على دم الملكية. فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه، يعني عندك أرض يا مولاي تتاجر بها، إذا طرع الإمام يعني ابن أنه ترى رايح يأخذها منك، ممكن يخليها عندك مو معلوم، الله أعلم، على حسب. كيف؟
الإمام يدفع حق الاختصاص،
لا خلاص بعد، ممكن أنه يأخذها يمكن يخليها عندك، هو يرى المصلحة، لكن هذا مو محل الاستدلال الآن، هذا فقط على ما مضى. ومحل الشاهد قوله: وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام، فتدل على وجوب دفع الخراج على الأرض المحيار. الطائفة الثانية: ما دل على عدم وجوب دفع الخراج، من قبيل معتبرة مسمع بن عبد الملك.
ما دل على وجوب أو عدم وجوب؟
الطائفة الأولى دلت على الوجوب، بعد خلصنا ذكرنا روايتين، الكابولي وعمر بن يزيد. الطائفة الثانية: ما دل على عدم الوجوب، من قبيل معتبرة عمر بن يزيد التي رواها الطوسي بسنده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني البرقي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك. مولاي التفت التفت، هذا أظن فيها علاقة بالبحرين. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها. يعني هذا كان يشتغل في الغوص، هذا شوف الآن الابتلاء العظيم، لاحظ. قلت لأبي عبد الله: إني كنت وليت الغوصة فأصبت أربعمائة ألف درهم، والدرهم في ذاك الزمان كم، ففي الغوص حصل ربح 400,000 درهم. المهم: وقد جئت بخمسها، يعني جايب لك الخمس يا مولاي، هذا اللي يقولون سقط الخمس، هذا جايب الخمس للإمام. وقد جئت بخمسها 80,000 درهم وكرهت، يعني نفسي تحدثني لا تدفع خمس، وكرهت أن لكن أنا بعد خشيت وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال جاي أنت بس جايب لي 80 ألف ترى كل شيء عندك ملك لي. لاحظ فقال وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس اللي أنت جايب ليها 80 ترى كل شيء لنا يا أبا سيار الأرض كلها لنا مو لبالك بس جايب لي الخمس. خب فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. عجيب أجل أجيب لك 400 كامل بعد مولاه. قلت له أنا أحمل إليك المال كله خلاص ما عندي مشكلة. فقال لي يا أبا سيار ما مشكلة الآن النية صافية النية طيبة قد طيبناه لك وحللناك من فضم إليك مالك حتى 80 ما نريده منك بعد شي تريد أكثر فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم. يعني يأخذ الخراج ممن؟ من العامة ما يأخذ من الإمامية. فإن كسبهم يعني العامة من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم يعني العامة ويخرجهم منها صغرا. وهذه الرواية دالة على عدم وجوب دفع الخراج لمن أحيا الأرض الموات. إذن فعندنا طائفتان فمقتضى الطائفة الأولى وجوب دفع الخراج والطائفة الثانية عدم وجوب دفع الخراج فكيف يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين؟ ذكر المصنف وجهين للجمع وقد نضيف لهما وجها ثالثا. الوجه الأول للجمع هو أن يقال بأن الطائفة الأولى محمولة على بيان أصل الاستحقاق للخراج وأما الطائفة الثانية فهي محمولة على عدم الوجوب الفعلي للخراج فيرتفع التنافي بين الطائفتين وتكون النتيجة عدم وجوب دفع الخراج على أحد ممن أحيا الأرض. وإن كان هناك استحقاق لكن الأئمة عليهم السلام حللوا ذلك وأباحوا. ويمكن المناقشة في هذا الوجه بأنه خلاف الظاهر فإن الظاهر من الطائفتين أنهما في مقام بيان الحكم الفعلي فالطائفة الأولى تدل على الوجوب الفعلي للخراج لا أصل الاستحقاق يعني الوجوب الإنشائي بل الوجوب الفعلي والطائفة الثانية تنفي الوجوب الفعلي وهذا ما أشار له سيدنا الخوري. الوجه الثاني أن يقال بأن الطائفة الثانية الدالة على عدم وجوب الخراج محمولة على زمن الغيبة وأما الطائفة الأولى الدالة على وجوب دفع الخراج فمحمولة على زمان الحضور، فيرتفع الت نافي، ففي زماننا اليوم لا يجب دفع الخراج على أحد لأجل الغيبة، لكن لو ظهر الإمام فيجب الخراج على كل أحد لأجل الحضور. ويمكن المناقشة في هذا الوجه كما أشار سيدنا الخوئي بأنه خلاف الظاهر، حيث إن كلتا الطائفتين مطلقة من حيث الحضور والغيبة، فالطائفة الأولى التي أوجبت الخراج لا تختص بحال وزمان الحضور، الوجه الثالث وهو ما أشار له سيدنا الخوئي ولم يذكره المصنف، أن يقال بأن الطائفة الأولى الدالة على وجوب دفع الخراج محمولة على غير الإمامية، وأما الطائفة الثانية الدالة على عدم الوجوب محمولة على الإمامية، فالذي يجب عليه الخراج هو غير الإمامي، وأما الإمامي فهو محلل من الخراج، وهذا ما يشهد له رواية مسمع بن عبد الملك حيث قالت كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم قسط ما كان في أيدي سواهم، يعني يأخذ الخراج من العامة ولا يأخذه من الإمامية. هذه وجوه ثلاثة ذكرت للجمع بين هاتين الطائفتين. وعلى جميع الوجوه الثلاثة لا يجب عليك أيها الإمامي أن تدفع الخراج في هذا اليوم، قلنا بالوجه الأول لأن الوجه الأول يقول بأصل الاستحقاق ولا وجوب فعلي، أم قلنا بالوجه الثاني لأنه خاص بزمان الحضور ولا حضور اليوم، أم قلنا بالوجه الثالث؟ إذن فتنعم بهذه الأراضي ولا تدفع خراجا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في القسم الأول، القسم الثاني غدا والحمد لله رب العالمين.